قبل البدء إخواني رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا علة الإيجاد والسبب الذي معنى دقيق صفاته لن يعقلا إلا لمن شق الحجاب له ومن إلا لمن شق الحجاب له ومن شق الحجاب موكلا وتوسلا. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على فبردك الشمس المضيئة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا. وفي ليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعث مغسلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء. يا رحم الله من نادى وحسينا وإماما وسيدا. الحسين بقي على الثرى بلا غسل ولا كفن يذرو عليه الذاري. زينب تنادي وسدرا وسدرا يا حسين مرضض ضلوعا
والله وسدرا 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 يا حسين شلون اشيلنا وسدرا وسدرا منه الجاب كافورا وسدرا ومن غسل غريب الغاضرية الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أكثر القرآن الكريم من ذكر القصص، ونجد مساحة واسعة للقصص في القرآن الكريم، وليس القرآن بكتاب يقص على النبي صلى الله عليه وآله قصصا لا هدف لها ولا قيمة علمية لها، إنما تلك القصص تتضمن ما عبر عنه القرآن الكريم العبرة، والعبرة أوسع من كونها عبرة في الجانب الأخلاقي أو في الجانب الاجتماعي. العبرة هو ما يؤخذ من درس من تلك القصة بما يشمل الجانب المعرفي والعقائدي أيضا، ولهذا في قصص القرآن لمسات مهمة جدا عند التدبر ترسم لنا خارطة مهمة في ضرورة وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في عصرنا هذا. قد تستغرب أخي العزيز أختي المؤمنة، ما علاقة القصص القرآني بالإمام المهدي صلوات الله عليه؟ راح نشوف إن شاء الله من خلال عرض أهم النماذج للقصص القرآني ونتدبر في هذين النموذجين، نشوف وين راح نوصل فيما يرتبط بإمامنا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه. حديثي في محورين أساسين، الأول عرض أهم النماذج للقصص القرآني، أخذ نموذج عينة ونسلط الضوء عليها، نحلل هذه العينة ونشوف النتائج اللي تربطنا بإمامنا صلوات الله عليه. راح تشوفون حقيقة إبداع قرآني، في نفس الوقت لما أهل البيت يقولون أن حقنا في القرآن واضح، فعلا واضح لكن للمتدبرين. المحور الأول عرض أهم النماذج من قصص القرآن. المحور الثاني اللي راح يأتي ربط النتائج بالإمام المهدي صلوات الله عليه. أما النموذجان، أما نماذج القصص القرآني كثيرة كما قلت، أركز على نموذجين. الأول قصة النبي موسى مع الخضر، وهي قصة معروفة لديكم، سمعتم بتفاصيلها متشعبة وواسعة جدا. الذي يهم في القصة أن أركز على نقطة معينة، على شخصية الخضر. شخصية الخضر، التركيز على هذا العنصر لأني لست بصدد شرح القصة بكاملها وبيان القصة بكاملها، لا، أريد أن أخذ محل الشاهد وأسلط الضوء عليه. ماذا يقول تعالى في كتابه؟ يقول وهو يتحدث عن لقاء النبي موسى بالخضر، والخضر ليس نبي، إنما هو عبد صالح كما تشير جملة كبيرة من الروايات. يقول تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نبي الله موسى مع وصيه التقيا بعبد صالح وهو الخضر. القرآن الكريم يؤكد على ثلاث مواصفات في الخضر. أولا أنه من عبادنا، إشارة إلى العبودية التامة لله سبحانه وتعالى، ونسبه الله إلى نفسه مع أنه لم يكن نبيا. واحد. اثنين، أنه أعطي رحمة من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الرحمة رحمة لدنية، يعني مو كسبية، مو من عنده، إنما أعطي إياها من لدن الله سبحانه وتعالى. والذي يعطى هذا العطاء شخص ملحوظ بالعناية الإلهية. آتيناه، الله يتحدث، آتيناه رحمة من عندنا. إذن هذا الشخص ملحوظ بالعناية مع أنه ليس بنبي، موصول بالغيب مع أنه ليس بنبي، مزود برحمة خاصة من الله مع أنه ليس بنبي. زين. الوصف الثالث، وصف بأنه لديه علم إفاضي من قبل الله، وعلمناه من لدنا علما. مشايفين إخواني، أحيانا تسمعون العلم اللدني، العلم اللدني، هذه العبارة منين جاءت؟ من هذا اللفظ، وعلمناه من لدنا، فاشتقوا مصطلح، قالوا علم لدني، يعني من لدن الله عز وجل. هذا مو كسبي، إنما إفاضي. طبعا قد يسأل واحد يقول: هل النبي موسى مع وجوده وهو نبي، كيف نتصور أن الله يعطي عبدا آخر في زمانه من لدنه علما ويعطي رحمة ويجعل له خصوصية من عباده الخاصين جدا؟ هل لدى الخضر علم ليس عند موسى؟ الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كان موسى أعلم من الخضر، أي في الشرع، يعني في الشريعة موسى أعلم من الخضر في الشريعة، في الشريعة يعني في الأحكام الشرعية، ما جاء به النبي موسى تعليم الناس الأحكام الشرعية، في هذا موسى أعلم من الخضر. الخضر أعطي ليس علم النبوة، ليس علم الأحكام الشرعية، إنما أعطي الخضر علما غيبيا، علم باطني يكتشف به حقائق الأشياء. هذا علم مختلف، الذي عند موسى علم الشريعة، وهذا علم الباطن، علم الغيب، علم من الغيب. بمفاده بناء عليه الخضر يتصرف وفق ما يراه من الغيب، وموسى يحكم وفق ما يراه من الظاهر. هذا مكلف بمقتضيات النبوة، وهذا مكلف بتكليف آخر من لدن الله سبحانه وتعالى. يقول بعض المفسرين: إن موسى أمر بحفظ الظاهر من خلال الشرع، والخضر كلف ببعض التكاليف الجزئية التي تستند إلى علم الباطن، وجعل علم الخضر مساند لعلم موسى. زين. طبعا القصة لديكم معروفة، أنه يعني صنع أشياء الخضر. كان موسى مستغربا مما فعل. لماذا؟ لأن موسى وفق الظاهر الشرعي يرى بأن خرق السفينة بلا مبرر شرعي، قتل الغلام بلا مبرر شرعي، إقامة الجدار دون أجرة هذا محل غرابة، ولكن الخضر مكلف أن يقوم بهذه الأشياء وفق علم غيبي مو وفق الظاهر الشرعي. التفتوا إلى التمييز بين الأمرين. زين؟ وسواء أعطى الله موسى علما لحفظ الشريعة وأعطى الخضر علما لحفظ بعض الجزئيات بناء على العلم الغيبي، خرق السفينة ليحفظ السفينة للمساكين، أكو شيء في الباطن في الغيب. زين؟ راح سلطان جائر يأخذ هذه السفينة في علم الله، الله كشف للخضر هذا الغيب، بناء على هذا العلم خرق السفينة ليحفظها للمساكين. زين؟ وهل مجرم؟ الخضر عنده علم وموسى عنده علم، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله رواية جميلة جدا، يحكي النيسابوري، يروي النيسابوري الحاكم النيسابوري في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول: لما لقي موسى الخضر جاء طير فألقى منقاره في الماء، فقال الخضر لموسى: تدري ما يقول هذا الطائر؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول: ما علمك وعلم موسى في علم الله إلا كما أخذ منقاري من الماء. علم موسى لو وضع مع علم الخضر وقيس إلى علم الله ما هي إلا كالقطرة التي علقت بمنقار هذا الطائر بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. وهذا يكشف لنا أن علم الله علم مطلق لا يحاط ولا يمكن أن يكشف. طيب، إحنا الآن عرفنا الجزئية المهمة في قصة النبي موسى، هذا النموذج، أن هناك شخص إلى جانب النبي موسى، الله عز وجل جعله يلتقي بموسى وعنده علم آخر، هذا العلم مساند لشنو؟ لعلم النبي موسى. والعلوم التي عند علوم لدنية، والرحمة رحمة لدنية، والتسديد تسديد من لدن الله وليس أمرا كسبيا. النموذج الثاني هو قصة ذي القرنين. قصة ذي القرنين طبعا الملفت للنظر أن قصة أصحاب الكهف وقصة الخضر وموسى، النبي موسى والخضر، وقصة ذي القرنين، كل هذه القصص في سورة واحدة، سورة الكهف. وكل سورة الكهف هذه لها علاقة وثيقة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وأصحاب الكهف سيبعثون وينصرون الإمام صاحب العصر والزمان. هي كل هذه السورة لها ربط وثيق بالإمام عليه السلام، وللعلماء تفاصيل وتدبرات في سورة الكهف. طيب، نموذج قصة ذي القرنين ما هي؟ الله عز وجل يقول أن النبي كان يسأل عن ذي القرنين من قبل اليهود، ويظهر أنه شخصية معروفة في التاريخ القديم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. سؤال: هل ذو القرنين نبي من الأنبياء؟ لا، ليس بنبي. مع ذلك الله يشير إلى أن هناك شخصية في زمن الأنبياء الله يزودها بتمكين من عنده، يزودها بعلم من عنده، والهدف أن تكون إلى جانب النبي المبعوث في زمانه. لاحظوا، يعني النبوة وحدها لا تكفي، إنما الله عز وجل يجعل إلى جانب النبي ماذا؟ شخص يزوده علم من عنده ويعطي تمكين من عنده ويجعله إلى جانب النبي الذي في زمانه. طيب، لما نسأل الأئمة عليهم السلام من هو ذو القرنين، يجيب الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ويقول: إن ذا القرنين لم يكن نبيا، لكنه كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه الله، وناصح الله فناصحه الله. ركزوا على عبارة أحب الله فأحبه الله، لأن هذا إلها ربط مع حديث الطير المشوي. أكو ربط وثيق جدا بين ذي القرنين كرجل إلى جانب الأنبياء وأهل البيت عليهم السلام الذين كانوا إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله. وكما أن الله لم يترك الأنبياء بغير هذه النخبة والصفوة يكونون إلى جانبهم، أيضا النبي صلى الله عليه وآله لم يتركه الله لوحده، بل أوجد له صفوة يكونون إلى جانبه، وزودهم الله بهذه العلوم وهذه الرحمة من لدنه. ذو القرنين ما هي مواصفاته كما عرفنا مواصفات الخضر؟ ما هي مواصفات ذو القرنين؟ ذو القرنين هبة من الله عز وجل في عصره لمجتمعه. أولا، الله عز وجل أعطاه إمكانيات جسدية فوق العادة الموجودة عند الناس، زين، جعل له أسباب القوة، مقدمات النصر، جمع له خير الدنيا والآخرة. يقول تعالى: إنا مكنا له في الأرض وسخرنا له. الله عز وجل أعطاه إمكانيات ضخمة، أن كل شيء ذلله له، والتمكين هذا تمكين شنو؟ تمكين إلهي، هذا مو من عنده. إنا مكنا، نفس قضية الخضر، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، كلها إشارات أن هذه الصفوة ما عندهم فمن الله، إفاضة، إشراق بعناية خاصة، مو علم كسبي، مو رحمة كسبية، مو تمكين كسبي، لا، هذا من الله سبحانه وتعالى. فجعل إذن كل إمكانات الأرض مسخرة وفي طوع يديه، وذلل له قوانين الأرض، وسخرنا له كما يقول تعالى، ويقول القرآن الكريم: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. الله عز وجل أعطاه تمكين وعطاه الأسباب كلها بيدة من لدنه سبحانه، مع أنه ليس ماذا بنبي، ليس، حطوا تحت هذا أكثر من خط عبارة هذه، مع أنه ليس بنبي وفي زمان الأنبياء هو، لكن زمن الأنبياء ووجود الأنبياء يقتضي وجود ماذا؟ مثل هذه الصفوة اللي تدعم مسار النبوة، تكون دعم للنبوة في زمانه. أول صفة إذن لذي القرنين أن الله عز وجل طوع له أسباب الأرض وأعطاه التمكين، واحد. اثنين، أنه كان رجلا على أعلى درجات العلاقة بالله والعبودية لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يشير إلى عنايته به وأنه عبد ملحوظ بعنايته سبحانه وتعالى، حيث قال: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. يعني هذا تحت عيننا احنا نلاحظه لأنه من عبادنا الصالحين. الأمر الثالث اللي يميز ذو القرنين، اللي يميز ذا القرنين، ما كان ينسب أي صفة توجد عنده لنفسه، بل كل شيء نسبه لله عز وجل. وهذا يشير على أنه عارف بالله سبحانه وتعالى، وعارف بأن كل ما لديه من الله سبحانه وتعالى، لم يدعي الشركة مع الله في أي شيء من الأشياء. يقول: ما مكنني فيه ربي خير. وأيضا يقول: قال هذا رحمة من ربي. دائما يشير إلى أن ما عنده فمن الله سبحانه وتعالى. أيضا يظهر من صياغات الآيات القرآنية أن ذا القرنين كان محدثا، الله يحدث عبر الملائكة، والحديث عبر الملائكة ليس من شروطه أن يكون المحدث نبيا، أحسنتم، ليس بالضرورة يكون محدث من قبل الملائكة أو من قبل الله عبر الطرق الخفية، ولكن ليس بنبي، كما خاطب الله مريم ومريم ليست بنبي: يا مريم إن الله اصطفاك. نلاحظ في خطاب الله لذي القرنين نفس الشيء: قلنا يا ذا القرنين. قلنا يا ذا القرنين، هذا خطاب من الله لذي القرنين، وهذا يشير أنه محدث من قبل الله عز وجل عبر الوسائط الغيبية، عبر القذف في القلب، يقذف في قلبه علما، أو عن طريق الوحي الخفي كما أوحى الله لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى ألقي في قلبها في روعها، كما جاء في الرواية النفث في الروع أو الإلقاء في القلب. هذه من الأساليب الغيبية في إيصال العلوم الخفية من قبل الله لأوليائه. ذو القرنين كان محدثا، كما حدث الله أم موسى وحدث مريم، ونكتشف أنه من أولياء الله العظماء اللي الله أعدهم لحمل الأمانات الكبرى. طيب، الكلام كثير، ولكن بودي أن أذكر نقطة بعد مواصفات ذي القرنين. أذكر رواية تشير إلى عظمة ذي القرنين، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، يرويها الشيخ الكليني في الكافي، روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. قال الراوي: قلت له: ما منزلتكم ومن تشبهون ممن مضى؟ تشبهون من أنتم؟ فقال الإمام الباقر عليه السلام: قال صاحب موسى. يعني من هو صاحب موسى؟ الخضر، نشبه الخضر. ترى هذه فيها لفتات جدا مهمة، الرواية هذه: من تشبهون ممن مضى؟ قال صاحب موسى وذو القرنين. محل الشاهد هنا: كانا عالمين ولم يكونا نبيين. الرواية صريحة جدا في نفي النبوة عن الخضر وعن ذي القرنين، ولكن نسبة العلم وتشبه أهل البيت بهما دال على موقعيتهما بالنسبة للأنبياء اللي كانوا في زمانهم. أيضا من مواصفات، حتى لا يفوتني، من مواصفات ذي القرنين أنه كان موكل من قبل الله لحل المشاكل المستعصية في المجتمع اللي كان قضية يأجوج ومأجوج، كما تعلمون كانوا يغيرون على منطقة تعيش أبسط ما يكون وليس لديها مقومات الحياة، وكانوا يأتونهم من بين جبلين، مخرج بين جبلين، ويعثون فساد، وما كانوا يستطيعون على مقاومة يأجوج ومأجوج. ذو القرنين انتدب لحل المشكلة الاجتماعية الواقعية بأن بنى لهم ماذا؟ سد. وكان هذا البناء عبارة عن خليط من المعادن، صهرت مجموعة من المعادن المخلوطة وصبت بحيث تكون سدا، وهذه قضية لم تكن معهودة آنذاك، مما يشير إلى أنها بتعليم من الله سبحانه وتعالى. والقضية ممكن تراجعون فيها كتب التفسير. حتى مع وجود النبي اللي في زمانه، إلا أنه هو الذي يكلف بحمل المسؤولية في علاج هذه القضية والدفع دفع الظلم عن هؤلاء المساكين. القرآن يتكلم عن هؤلاء اللي ذو القرنين رفعوا الظلم عنهم، شو يتكلم عنهم؟ عن مستوى ما يملكون. قال: لا يكادون يفقهون قولا، يعني سذج إلى أبعد حد. ولا شك أن السذاجة والجهل والتخلف هذا قاعدة أساسية لاختراق هذا المجتمع، ويكون هش. لهذا وجود الأنبياء، وجود الأولياء سبب مهم لإحياء هذه المجتمعات. الآن لمحة عامة عن قصة موسى والخضر وذي القرنين. الآن أدخل في المحور الثاني، ما رابط هاتين القصتين بالإمام الحجة عليه السلام؟ أخواني اللي نستفيد من القصتين قضيتين مهمتين، ركز عليهما. أولا نخليها ثلاث حتى نخرج بخلاصة أوضح. أولا أن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي ببعث الرسل آنذاك، واكتفى بوظيفة النبي، إنما جعل إلى جانب الأنبياء صفوة، اختارهم، زودهم بعلم من لدنه، ويعطيهم إفاضات خاصة، ويكونون إلى جانب الأنبياء حتى يكملون مسيرتهم ويعينونهم على مهامهم. زين، كما طلب الله سبحانه وتعالى من كما طلب النبي موسى من الله أن يجعل له وزيرا من أهله هارون، اشدد به أزري وأشركه في أمري، وهو وزير الوزارة التي كانت عند نبي الله هارون. كانت البغية منها شنو؟ أن يشدد به أزرا يعينه، مع أنه نبي، لكن نبي يحتاج مع شنو؟ إلى وزير يعينه. زين، هؤلاء يمثلون الداعم للنبوة. في مسار النبوات الله عز وجل لا يكتفي ببعث النبي، إنما يجعل إلى جانب النبي صفوة ونخبة يصطفيهم، يزودهم بالعلم، يزودهم بالرحمة الخاصة من لدنه، يعطيهم، ويكونون بمثابة الدعم إلى جانب الأنبياء. فالنبوة لا تستغني عن الوزارة الإلهية، النبوة لا تستغني عمن يشركها في أمر النصرة للدين. هذا على مر تاريخ النبوات. والنبي صلى الله عليه وآله يروى عنه، ليس في أحاديث الشيعة فقط، أن ما جرى في الأمم السابقة يجري في هذه الأمة، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. يعني تشابه الأمم، ما جرى في ذيك الأمم يجري في هذه الأمة. طيب، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، أكو تركيز على العلم اللدني، سواء في الخضر أو في قصة ذي القرنين. وعلمناه، الله يقول في قضية الخضر، وعلمناه من لدنا علما، ويقول في قضية ذي القرنين وآتيناه من كل شيء سببا. وطبعا من الأسباب المهمة اللي بيد ذي القرنين سبب العلمي من كل شيء، ومن ضمن الأسباب سبب العلمي، يعني التمكين والقدرة العلمية اللي كانت عند ذي القرنين من لدن الله، وهذا سبب الله أعطاه إياه، أعطاه من كل شيء سبب، من كل شيء. في القوة أعطاه، في العلم أعطاه، في الحكمة أعطاه، كل شيء أعطاه سبب. زين، في الولاية أعطاه، في الطاعة أعطاه، في كل شيء. إذن لما يقول وآتيناه من كل شيء، إشارة إلى أنه أعطي فسحة من قبل الله سبحانه وتعالى. التساؤل المهم هنا، إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يترك الأنبياء السابقين بلا وزراء إلى جانبهم، بلا علماء يعلمهم الله من لدنه علما فيكونون داعمين للنبوة على مسار وامتداد النبوة، فكيف يترك النبي صلى الله عليه وآله ودين النبي دون ذلك؟ والسنة واحدة، والقانون الإلهي واحد، والحكمة واحدة. يعني المسار أو السنن اللي الله يتعامل بها في محيط الأنبياء واحد، سنة واحدة. فلماذا يقيد الله للأنبياء صفوة وخلص، يزودهم بالعلم ويكونون إلى جانب الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وآله عنده يتوقف هذا القانون؟ لا يمكن أن نقبل ذلك. لهذا نحن نقول بأنه لا بد من وجود في جانب النبوة الخاتمة، لأن بعد لا يوجد نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله، فهي النبوة الخاتمة، فلا بد من وجود إلى جنب النبوة الخاتمة من يقوم بمقام ماذا؟ بنفس المقام الذي قام به الخضر وقام به ذي القرنين، مقام الإكمال لمسيرة الأنبياء، ومقام الدعم والنصرة للأنبياء اللي كانوا موجودين. فلذلك لا بد أن يوجد إلى جانب نبوة النبي في كل عصر، إلى جانب النبوة من يكونون في هذه المثابة. رواية الإمام الباقر عليه السلام شو يقول؟ إحنا نشبه ممن مضى؟ الخضر وذي القرنين. يعني موقعنا موقعهم، كما أن نبوة موسى لم تستغني عن الخضر، كذلك نبوة النبي صلى الله عليه وآله لابد إلى جانبها من يقوم مقام الخضر ويقوم مقام ذي القرنين. في زماننا هذا لابد من وجود من يقوم مقام الخضر ويقوم مقام ذي القرنين، وإلا هذه السنة تعطلت، النبوة إلى جانبها ذلك، فلابد أن يكون جنبا إلى جنب مع النبوة. وهذا يؤكد وجود شخصية في هذا الزمن مزود بعلم من الله سبحانه وتعالى، وآتاه الله رحمة من عنده سبحانه وتعالى، وهذا الشخص هو الذي تؤكد عليه جميع الروايات بأن الأرض لا تخلو من حجة. هذا هو الحجة اللي يكون إلى جانب نبوة النبي الخاتمة صلى الله عليه وآله. زين، هذه نقطة. وهذه القضية النبي دائما يكررها ودائما يعني نبه الأمة عليها، حيث كان يشير إلى غرورة وجود هذا الشخص في آخر الزمان، خصوصا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذه موجودة في صحيحة أبي داود هذه الرواية. ونستفيد إذن أن القرآن يؤكد على العلم اللدني، والعلم اللدني مو مخصوص فقط بشنو بالأنبياء، إنما يعطيه صفوة إلى جانب الأنبياء يكملون مهمة الأنبياء، وهذا ما نؤكد عليه في أهل البيت عليهم السلام عينا في السنن القرآنية، وينتهي إلى إمامنا صاحب العصر والزمان. شوف التأصيل في القرآن يعطي ثبات للمعتقد. يقولون أهل البيت عليهم السلام: من أخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله زالت الجبال قبل أن يزول، يكون ثابت في تصورات العقائدية. النقطة الثالثة المستفادة التمكين في الأرض، التمكين اللي صار لذي القرنين، الله سخر له وذلل له وأعطى له الأسباب وسخر له وطوع له الأشياء. إذن من مهام من يكون إلى جانب الأنبياء ومزود بعلم لدني أن تكون من مواصفاته ماذا؟ أنه ممكن في الأرض، وهو نفس الوصف الذي نجده في الإمام الحج عليه السلام الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى تمكينا حسب وعده الإلهي. يقول تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا تمكين، تمكين في الأرض، وراثة الأرض، وهذا هو التمكين الأكبر، ولن يكون إلا على يد الإمام صاحب العصر والزمان. ضرورة وجود الممكن الذي يكون إلى جانب النبوة ويسير جنبا إلى جمع النبوة، ما دامت النبوة موجودة، لأن النبوة الخاتمة موجودة إلى يوم القيامة، لابد من وجود هذا الممكن. أين الممكن الذي اختاره الله زوده الله آتاه الله؟ هذه لا تتصور إلا في صاحب العصر والزمان الإمام المهدي، الذي جاءت الروايات تتحدث عن كونه هو من يحقق الوعد الإلهي في آخر الزمان في آخر العصر. طبعا الكلام طويل، ولكن لاحظوا قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول: إن ملكنا أعظم من ملك سليمان بن داود، وسلطاننا أعظم من سلطانه. يعني التمكين اللي الله أعطاه لسليمان سيمكن الله عز وجل أهل البيت بتمكين أعظم، لكونهم الوصايا الخاتمة للنبوة الخاتمة. إذن لو سأل واحد شو الدليل على وجود الإمام المهدي عليه السلام، نقول من الأدلة على وجود الإمام أن النبوات السابقة لم تكن تستغني عن وجود صفوة مزودة بالعلم اللدني والتمكين الإلهي. نبوة النبي، أين الصفوة الممتدة بامتداد نبوته إلى يوم القيامة؟ فلا بد من وجود هذا الشخص، ولم يدعى ذلك في غير الإمام الحجة المهدي صلوات الله عليه. هذا الإمام الذي هو قريب منا، يعيش آلامنا، يعيش تفاصيل مسيرة الإسلام اليوم ويشرف ويرعى ويراقب. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولكن لنا أن نخفف من تلك المصائب التي يعيشها وثقل الهم الذي يحمله جراء الظلم الذي وقع على أهل بيته ووقع على الحسين جده، كما يقع على الدين اليوم كله وعلى جميع المؤمنين في العالم. لنشارك إمامنا هذه الليلة حيث لم يزل في بكائه على أبيه الحسين الذي ترك دون تجهيز ودون غسل وكفن. لما ارتحل ضعن الحسين عليه السلام من كربلاء جاء بنو أسد، وكانوا يسكنون في حي قريب، أرادوا أن يدفنوا الجثث ولكن خافوا أن تصبحهم خيول ابن زياد، فقال كبيرهم الحل أن نضع عينا تراقب الطريق ونحن ننشغل بدفن الأجساد. وضعوا ذلك الرجل يراقب الطريق وجاءوا إلى جسد الحسين، أرادوا أن يرفعوه، ما استطاعوا تحريك جسد الحسين عليه السلام، فقال كبيرهم ننشغل بدفن الباقي من الجثث. وإذا بهم يقولون له وكيف ندفنهم ونحن لا نعرف هذا من ذاك، فالقوم قد قطعت رؤوسهم بينما هم في حيرة، وإذا بفارس قد طالعهم من جهة الكوفة، خافوا منه ابتعدوا عن الجثث. وصل الإمام زين العابدين، نزل من على صهوة جواد قد ضيق لثام، مشى محني الظاهر حتى وصل إلى جسد أبي الحسين، أخذ يبكي طويلا، رفع رأسه ودموعه بلت لثامه، قال لبني أسد ما لوقوفكما هنا؟ قالوا جئنا للتفرج. قال أصدقوني الخبر، لما ألح عليهم قالوا جئنا لدفن هذه الجثث، وما منعكم؟ قالوا لم نعرف هذا من ذاك، فقد فرق بين أجسادهم ورؤوسهم. الإمام عليه السلام خط لهم خطة في الأرض، قال احفروها هنا، فأمرنا بدفن 17 جثة، ثم خط خطا آخر وحفرنا فدفنا باقي الجثث، وأفرد قبرا مما يلي الرأس الشريف، ثم جاء إلى جسد أبيه الحسين، كلما أراد أن يرفع عضوا سقط الآخر. أين المنادي وإماما وسيدا؟ قال علي بحصيرة، جاءوا له بحصيرة، جمع أوصال أبيه، جمع أوصال أبوه اللي انكسر واللي انهشم، حتى قطعت قلبه اللي استخرجاها بالسهم، ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرم. وويلا ومصيبتا حين ظهر على ابوه حسين، والله اعلم بحاله، بدال الجفان والكافور لف بباريه وشاله، ولم الجسد المطشر يا ويلي وجمعوا صاله شاله ونزل بقبره وقلبه من جسم نصين لا قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاهم يما والجسد مجموع هذا الراس هذا الجسد وين الراس راس على القناة مرفوع مطروح على الرمضة يما الأكبر جسام وحسينا وإماما ثم أرادوا أن يعينونه على حمله قال دعوني إن معي من يعينني على حمله أنزل جسد أبيه في لحده ثم وضع خده على منحر أبيه الحسين صلوات الله عليه وقال طوبى لأرض تضمنت جسدك الشريف أبا إن الدنيا بعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة بويا والله لقضى بالبجا ليل وناري غيرك ما شفنا مجفنين في بواري من بعد ما تبقى ثلاثة أيام رحم الله ومن نادى ومصيبته أمرهم أن يهيلوا التراب عليه ثم خط بأنامله على قبر هذا قبر الحسين بن علي الذي قضى مظلوما عطشانا من بقي قال لبني أسد توجهوا معي إلى المشرعة خط لنا خطا في الأرض قال احفروها هنا وإذا بالإمام زين العابدين أخذ يلتقط أعضاء عمه المتناثرة في أرض كربلاء جمعها ووضعها في لحده ثم قال لبني أسد عرفوا الزائرين بهذه القبور وأنا إمامكم زين العابدين رجع الإمام سريعا إلى الكوفة كانت عمته زينب بانتظاره قال لها عم للتو قد رجعت من دفن الأجساد يا ابن أخي دفنت أبوك سقيت أبوك ماي بخيت قلبك بالله يا دفانة نشتك رد علي عطشان أخويا لا شراب قطرة مية يا من دفنت جان رشيت البنية وبخيت قلبه ترى أهمات عطشان وويلا عما ما حد تدنى من الخلق شق لهم رموس غير محاسنهم يا عم حر الشمو ودفنتهم كلهم يا عم بلا وما البطل عباس لا راس ولا يدين، أين المنادي وحسينا؟ يا ميتا ترك الألباب حائرة وفي العراء ثلاثا جسمه تركا تركا، يا الله لمحمد وآله الطاهرين عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه، شافي وعافي كل مريض، اقض حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان سيما موت الحاضرين والمؤسسين. الفاتحة.